أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في المستند الثالث الذي يمكن طرحه لإثبات سلب الأقليات الدينية بعض بين قوسين الحقوق المفترضة، وعلى رأسها تولي المسؤوليات العامة والمناصب العامة وما شابه ذلك. تحدثنا عن مبدأ البطانة، النهي عن جعل غير المسلم بطانة للمسلم، وتحدثنا عن مبدأ الاستعانة ودليل الاستعانة، حرمة الاستعانة بغير المسلم في أعمال المسلمين خاصة في المجالات الاجتماعية والسياسية، وناقشنا هذا المبدأ، قلنا لا يوجد دليل يمكن الوثوق به على حرمة الاستعانة في حد نفسها. وصلنا ثالثا إلى مبدأ أو دليل حرمة الركون إلى الظالمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وذكرنا أن هذه الآية القرآنية الكريمة إعطاء الأقليات الدينية دورا في إدارة بعض السلطات والمسؤوليات هو نوع من الركون إليهم، هو نوع من الاعتماد عليهم، وبالتالي يفترض أن يكون حراما ومنهيا عنه بالنص القرآني الكريم. بل ذكرنا أكثر من ذلك، قلنا بأن الفقهاء خاصة المتقدمين استخدموا هذه الآية في موارد كثيرة، حتى موارد تفصيلية لا علاقة لها بالعلاقة بين المسلم وغير المسلم. مثلا يشترط في إمام الجماعة أن يكون عادلا، لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان فاسقا فهو ظالم، والله قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، بالتالي لا يشترط في إمام الجماعة أن يكون عادلا، لأنه إذا صلينا خلف الفاسق فنقول قد ركننا إلى الظالمين. وهكذا قلنا استدلوا بأشياء كثيرة في الفقه متفرقة بواسطة هذه الآية القرآنية الكريمة. لكن المتأخرين من العلماء بدأوا يعيدون النظر في توظيف هذه الآية بهذه السعة وبهذا العرض العريض، وطرحوا أوجها واحتمالات، نقلنا بعض الأوجه والاحتمالات، وكان آخرها ما طرحه السيد الخوئي كما قلنا، من أن هذه الآية القرآنية الكريمة منصرفة إلى الأمور الدينية ولا علاقة لها بالأمور الدنيوية، يعني لا تركنوا إليهم في أمور دينكم، أي لا توالوهم وتتبعوهم في أمور الدين، لا أنه لا تركن إليهم في أمور دنيوية في قضايا مادية وما شابه ذلك. هذا حاصل الفكرة. حتى نفهم، انتهينا، حتى نفهم هذه الآية القرآنية الكريمة أمامنا مفردتين أو أمامنا مفردتان يجب أن نتأمل فيهما من زاوية لغوية وكذلك من زاوية سياقية. المفردة الأولى الركون، ما معنى الركون في اللغة العربية؟ والمفردة الثانية الذين ظلموا، ما المراد بالذين ظلموا؟ وهل كلمة الذين ظلموا تشمل مطلق غير المسلم والمراد منها ذلك فعلا أو لا؟ نبدأ أولا بتحليل لغوي لكلمة الركون في اللغة العربية، ثم ننتقل إلى كلمة الذين ظلموا في هذه الآية القرآنية الكريمة. في كتاب العين قال ركن إلى الدنيا مال إليها واطمأن، فسر الركون على أنه نوع من الميل المجامع للإطمئنان والسكينة. والركن يقول ناحية قوية من جبل أو دار، المكان القوي من الجبل يسمونه ركن الجبل، المكان القوي من البيت يسمى ركن البيت، إلى أن قال وركن الرجل قومه وعدده الذين يعتز بهم. الرجل له ركن، ما هو ركنه؟ قال قومه، جماعته، أقرباؤه الذين بهم عزته. طيب قال عز اسمه حكاية عن لوط أو آوي إلى ركن شديد. وأركان الجمل قواه في أعضائه، أي الأماكن التي فيها القوة في أعضائه، ويقال قوائمه. ورجل ركين أي شديد ذو أركان. إذن من خلال كتاب العين ماذا نفهم من كلمة الركن؟ نفهم عنصر القوة، الميل مع طمأنينة لشيء وما شابه ذلك. هذا في كتاب العين. سأخذ مثالا ثانيا أو نصا لغويا ثانيا في كتاب الصحاح للجوهري، ماذا قال؟ قال ركن إليه بالكسر يركن ركونا فيهما، أي مال إليه وسكن، ركنت إليه أي ملت إليه وحصل من ميلي إليه سكون وطمأنينة. قال الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. نأتي إلى نص ثالث وهو ابن فارس. ابن فارس طريقته كما نعرف إرجاع الاستعمالات اللغوية إلى جذر واحد، لذلك نظرية ابن فارس في اللغة قريبة جدا من نظرية روح المعاني التي يطرحها بعض العرفاء والفلاسفة. ماذا قال ابن فارس؟ قال لو تتبعنا جميع موارد استخدام هذه الكلمة ترجع إلى أصل واحد. قال ركنا الراء والكاف والنون أصل واحد ليس لها معنى ثاني يدل على قوة، هذا معنى ركنة. الكلمة جذرها القوة، فركن الشيء يبدأ الآن بعد أن أصل القاعدة يبدأ يشرح لك كيف أن القوة مفهوم حاضر في كل استخدامات هذه الكلمة. فركن الشيء جانبه القوي الأقوى، وهو يأوي إلى ركن شديد أي عزة ومنعة، عزة والمنعة القوة. وفلان ركين أي وقور ثابت عنده قوة. والمركن الإجانة، ويقال جبل ركين أي له أركان عالية. وركنت إليه أي ملت وهو من الباب. لاحظ ابن فارس متنبه جدا، وهو يعني حقيقة ابن فارس من عمالقة اللغة العربية، لما جاء إلى كلمة ركنت إليه قال ملت، أي ملت ما علاقتها بالقوة؟ فأراد أن يفسر كلمة ركنت إليه بمعنى ملت بمعنى يرجعها إلى مفهوم القوة. فماذا قال؟ قال وركنت إليه أي ملت وهو من الباب، يعني يريد أن يؤكد أنه من نفس الباب، يعني باب القوة، لأنه سكن إليه وثبت عنده، فيعطي نوع من الاستقرار والقوة. هذا طريقة التحليل. إذن عندنا نص أمثال العين، الصحاح للجوهري، ابن فارس، وسائر العلماء اللغة يذكرون نفس هذه الفكرة، لا نريد أن نطيل. إلا أن الشيخ المصطفوي في كتابه التحقيق استخرج جذرا معنائيا لهذه الكلمة خالف فيه ابن فارس، ونريد أن نرى تحليله ثم ننتصر لابن فارس. ماذا قال المصطفوي رحمه الله؟ قال إن الأصل الواحد في هذه المادة هو الميل مع السكون إليه، يعني جعل الأصل في الميل لم يجعل الأصل في القوة، وهذا هو الفرق بينها، بين كلمة ركنة وبين الميل. أنت تقول ملت إلى زيد ميل لكن ليس فيه سكون، بينما ركنت إلى زيد ميل مع سكون. بتحليل المصطفوي هذا الفرق بين ركنت إلى زيد وملت إلى زيد. قال وهذا هو الفرق بينها وبين مواد الميل والسكون. السكون ليس فيه ميل فيختلف عن ركنة، والميل ليس فيه سكون فيختلف عن ركنة، والثبوت والاعتماد إلى آخره. وأما مفاهيم القوة والقدرة والعزة والوقر والمنعة والرزانة وغيرها فمن آثار الأصل. يعني المصطفوي قلب ما طرحه ابن فارس. ابن فارس في تحليله اللغوي جعل الأصل هو القوة، ومن نتائج القوة الميل مع السكون، بينما المصطفوي عكس القضية، جعل الأصل الميل مع السكون وجعل القوة من نتائج هذا المفهوم. وهذان تحليلان لغويان متناقضان. العملية عملية تحليلية، ليس هناك آية أو رواية. أنت الآن عليك دائما عندما تواجه هذا النوع من المفردات متنوعة الاستخدام أن تحلل ما هو الجذر. طبعا التحليل هو مقاربة، لا في برهان عقلي ولا في معادلة رياضية ولا في آية ولا رواية رح نجيبها الآن، لكن سنرى أي من التحليلين يمكن أن يكون أقرب إلى دلالة الكلمة لأنه سينفعنا في تحليل المعنى. الذي يترجح بنظر القاصر والعلم عند الله تعالى أن الكلمة على ما هو الحق الذي قاله ابن فارس تعني هكذا ما فيه القوة بحيث يمكن أن يقوم غيره عليه. هذا ليس مطلق القوة، ليس مطلق القوة، قوة بحيث يمكن أن يستند غيره عليه على هذه القوة. هذا هو الجذر اللغوي لهذه الكلمة في تقديري. وهذا هو الوضع الطبيعي المادي للكلمة. ونحن نعرف أن أغلب الكلمات في اللغة العربية بل في جميع لغات العالم على الأرجح نشأ من ظواهر مادية ثم انتقل لتفسير ظواهر نفسية وسلوكية عند الإنسان، وهذا شرحناها في إحدى المرات في دروس التفسير. يعني منشأ الكلمات في الغالب ظواهر مادية ثم ينتقل إلى أمر سلوكي عند الإنسان. تقول فسق، الفسق الخروج عن الشيء. قالت العرب فسقت التمرة، أي خرجت نواتها منها، ثم استعار هذه الكلمة لأمر معنوي يقال فسق الرجل، أي خرج عن جادة الصواب في السلوك. فيكون منشأ اللغة في العادة شأن مادي، ثم بعد ذلك يتعاظم هذا المعنى في الاستخدامات فيظهر له معنى معنوي. وكلما اتسعت آفاق الإنسان الثقافية والفكرية أخذ يخلع يوسع المعنى بحيث يصبح المعنى أكثر سعة. إذن إذا أردنا أن نسير مع هذه الفرضية، الأقرب أن يكون المعنى المادي أولا وبالذات، وهو شيء ما موجود يرتكز على، يملك من القوة ما يجعل شيئا آخر يرتكز عليه. مثلا ركن البيت هو شيء مستحكم يملك من القوة بحيث يمكن للبيت أن يرتكز عليه. ركن الجبل هو شيء قوي مستحكم من الجبل بحيث يمكن أن يرتكز الجبل عليه فلا ينهار، كما في بعض الجبال التي تكون هكذا مثلا. وهكذا أركان الدابة، أي هي الجزء القوائم من الدابة التي ترتكز عليها الدابة، فهي عنصر قوة يمكن لغيره أن يرتكز عليه. أرجع العلم عند الله أن يكون الجذر الحقيقي للكلمة وبهذا المعنى. الركن هو الشيء الذي يحمل في ذاته قوة بحيث يصلح أن يكون غيره مرتكزا عليه. ومنه أركان الصلاة، إذا خلعت أركان الصلاة ذهبت الصلاة، إذا وضعتها تمكنت الأجزاء أن ترتكز عليها، وهكذا وهكذا. أنت الآن طبق الفكرة ستجدها تتكرر في أماكن متعددة بحسب هذه الاستخدام. هلا إذا نقلنا هذه الكلمة من بعدها المادي إلى بعدها المعنوي الإنساني نفهم الفكرة. مثلا نقول ركن إلى الشيء، ما معنى ركن إلى الشيء؟ يعني ذاك الشيء من القوة بحيث يمكن الاعتماد عليه، هذا معنى ركنت إلى زيد، أي إن زيدا من القوة يملك من القوة في الشيء الذي أعتمد عليه فيه، يملك من القوة ما يمكنني أن أرتكز عليه، فأملك الإطمئنان بالارتكاز عليه. لماذا؟ لأنه ركن، لأن طبيعة الركن تلك الطبيعة التي تملك من القوة القادرة على أن يرتكز عليها، فعندما ترتكز أنت عليها تشعر بالإطمئنان. ولذلك أقحم اللغويون مفردة الميل مع السكون، لأن السكون من أين يأتي؟ من أن الشيء الذي تميل إليه ترتكز عليه هو عبارة عن شيء قوي ومن طبيعته أن يرتكز عليه، فلذلك تشعر بالسكون عندما ترتكز إليه. أما لو أنك ارتكزت على جدار وهذا الجدار ضعيف لا نقول ركن إلى الجدار، إلا إذا هو متوهم ظن أن الجدار جيد. أما لا أقول أنا أريد أن أركن إلى الجدار، يقال لك من الذي يركن إلى الجدار؟ الجدار ليس بالذي يركن عليه، فإن الجدار لا يملك قدرة أن يتحمل الشيء الذي يستند إليه، فلذلك نقول له أنت مخطئ لا تركن إلى الجدار. لماذا؟ لأن مفهوم الركون إلى الجدار يستبطل قدرة الجدار على تحمل أن تستند أنت إليه بهذا المعنى. طيب بناء عليه، فالكلمة تستخدم حينئذ في القوة، ومنه تستخدم في الميل إلى الشيء مع سكون، لا مطلق الاعتماد على الشيء. الاعتماد على الشيء لا، الاعتماد لابد أن يكون مشروطا ب، يعني مقصود من الاعتماد مطلق الاتكاء على الشيء مشروط بأن يحصل ما وحال من السكون. بل حتى كلمة إذن القوة مع الميل السكوني أشبه بالمتلازمين، يعني في جذر اللغوي لهذه الكلمة أشبه من المتلازمين مع بعضهما بعضا، فإن القوة تمنح الميل سكونا، والميل مع سكون لا يكون إلا إذا ارتكزت على ما هو يملك قوة أن يعتمد عليه. وبالتالي رأينا أن كلمات اللغويين ترجع كلها إلى جذر واحد، فما ذهب إليه ابن فارس لعله يكون هو الأصح حينئذ. جذر الكلمة القوة المتكئة القابلة للاتكاء عليها، وانتقل إلى الفعل الإنساني فصار اتكاء الإنسان مع سكينة، لأنه صار فعل إنساني فصار اتكاء الإنسان مع سكينة في هذا الإطار. ولذلك يصبح معنى الآية عندما يقول الله لرسوله لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، معنى ذلك أي إنك كدت أن تعتبرهم من القوة بحيث تتكئ عليهم، واعلم أن العزة في آية أخرى لله ولرسوله وللمؤمنين، فلا ترتكن عليهم، فلا تعتمد عليهم ظانا أنهم من القوة بحيث يمكن لك أن ترتكز عليهم، ارتكز على الله سبحانه وتعالى وعلى المؤمنين. هذا يصبح لا. لا حتى الاعتماد مرجعه في التحليل إذا أردت، يعني ذلك أنا عبرت بعدين بالاتكاء، مرجعه إذا تلاحظ إلى العمود، فتقول اعتمدت عليه أي افترضته كالعمود، والعمود عادة مما يتكأ عليه بسكينة أيضا. نعم 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 نعم. وبهذا يظهر بل ممكن لا أدري، طبعا هذا إشكال يرد علي، أنا أوافق على أن هو جعل كل الاستخدامات القوة جعلها عارضة على الأصل، في حين لو أنت تتتبع استخدام الكلمة في المعاجم العربية ستجد أغلبها ليس الميل، الميل هو حالة الملحقة لأكثر وأكثر الاستخدامات هي شيء يمتلك من القوة بما يسمح له بأن يعتمد. وبهذا يظهر أن الحق مع العلامة الطبطبائي عندما أضاف في تفسير هذه الآية مفهوم السكون مع الميل في الفعل الإنساني. العلامة الطبطبائي لم يحلل الجذر اللغوي، لكن قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، أي لا تميل إليهم ميلا سكونيا. لماذا الحق معه؟ لأن كلمة السكون يجب أن تكون موجودة، لأن مطلق الميل لا يصحبه سكون، لا إذا الميل لا يصحبه سكون لا يكون هناك ركنية، لأن الركنية متضمنة في أن الشيء الذي ترتكز عليه مما يرتكز عليه، فيستدعي بذاته سكون إذا ارتكزت عليه، لأنه يملك من القوة ما يرتكز عليه في هذه الحال. ومن غير الصحيح ما أورده عليه السيد كاظم الحائري حينئذ. سيد كاظم الحائري ماذا قال له؟ قال له الاعتماد على شيء عن ميل إليه هذا غير صحيح، الاعتماد على شيء عن ميل إليه غير صحيح، قال هذا المعنى غير مذكور في كتب اللغة. والحال أننا رأينا في كتب اللغة أن كلمة الميل موجودة، شيء شبيه مفردة الاعتماد موجودة، مفهوم السكون أيضا والطمأنينة موجودة. لا أدري ماذا يقصد. وعليه هذا الآن تحليل لغوي، يعني هو طبعا كما قلت التحليلات اللغوية قائمة على قدرة التحليل على أن يفسر كل الاستخدامات اللغوية للكلمة، قادر على أن يفسر كل الاستخدامات اللغوية للكلمة. من خلال هذا التحليل تتبين أن الفعل الإنساني المتمثل بالركون إلى الشيء يستبطن إحساس القوة في الشيء نفسه. تقول أنت تركن إليه، يعني أنت يستبطن أنك تحس بأنه قوي فتعتمد عليه، لأن جذر كلمة ركنة يستبطن مفهوم القوة، لا يمكن أن يزول مفهوم القوة منه. فعندما أكون منهيا عن أن أركن إلى زيد، يعني أنا منهي عن أن أتصور أن زيدا من القوة بحيث يلزمني أن أشعر بالسكينة والطمأنينة إذا اعتمدت عليه. هذا معنى استخدام كلمة الركون في جذر اللغة العربية. وعليه فالنهي عن الركون إلى الظالمين يعني نهيا عن الاتكاء عليهم والميل إليهم ميلا يقوم على قوتهم بحيث تصبح نفسي ساكنة بالاعتماد على ما لديهم من قوة. هذا هو المعنى المتحصل من تحليل هذه الكلمة. طيب هلأ نحن خلصنا الآن تحليل الأصلي لهذه الكلمة، نجي الآن إلى التطبيق. وعليه إذا قالوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وصار معنى هذه الكلمة أي لا تعتمدوا أو تتكئوا أو تميلوا إلى الذين ظلموا ميلا قائما على سكينة مبنية على اعتقاد أنهم يملكون من القوة التي لو اعتمدنا عليهم فيها لسكننا، هذا النوع من الاعتماد عليهم مرفوض. يعني نوع من الانحياز إليهم معتمدا على أنهم ركن، هذا معنى التحليل اللغوي للكلمة، يعني أنت لا تميل فقط إليهم، تميل إليهم مفترض أنهم ركن يلجأ إليه بحيث تستطيع أن تعتمد أنت عليه. فعندما يقول له ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار، هل تنطبق هذه الآية مع موضوع الأقليات الدينية؟ هو في الحقيقة الأقليات تركن إلينا، مش نحن نركن إليها، هم الذين يعتمدون على موقع قوة الأكثرية بحيث يملكون حضورهم من قوة الأكثرية وليس العكس. يعني الموضوع الذي نتكلم عنه لا ينسجم مع التحليل اللغوي لكلمة الركون في اللغة العربية. هو لم يقل لا تتعاملوا مع الأقليات، لم يقل لا تتواصلوا مع الطرف الآخر، قال لا تركن إليه، أي لا تعتمد عليه وتأخذ قوتك منه وتسكن نفسك لأنك معتمد على قوة يمثلها هو. هذا المفهوم لا ينطبق على موضوع بحثنا، هذا المفهوم لوحده لا ينطبق على موضوع، بل لو أراد أن ينطبق ينطبق العكس. فإن الأقلية هي التي تقوم بالاعتماد على الأكثرية، تأخذ قوتها من الارتكاز على الأكثرية والاتكاء على الأكثرية، وليس المفهوم عكسيا في مثل هذه الحال. فدعوى أن هذه الآية القرآنية الكريمة يمكن أن تشمل موردنا تبدو لي حينئذ غير دقيقة. فالآية بصدد نهي المؤمنين عن أخذ القوة من غير الله تعالى، وهي من ثم تؤكد المعنى الذي يقول إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولا تذهبوا فتأخذوا العزة والسكينة والقوة من غير المؤمنين، هذا كل ما في الأمر. أما فيما نحن فيه هذه المفاهيم أصلا غير موجودة. أنت تفسر الركون الآن بمعنى الثقة. توظف قدرتهم، أنت توظف قدرتهم صحيح. لست الذي يركن إلى، ماذا قال لوط؟ لوط الآن في مهلكة، في وضع صعب، وماذا يفعل؟ لا يجد ناصرا ولا معينا، فماذا قال؟ قال أو آوي إلى ركن شديد. ما معنى ذلك؟ يعني أنا ما عندي أحد ألجأ إليه، أنا في موقف الضعف فأريد أن من أركن إليه. مفهوم الركون يشتمل على فكرة أنك ضعيف وتريد أن تستمد القوة من عنصر فيه قوة يمكن الاستناد إليه، هذا الذي أريده من وراء تحليل اللغوي للكلمة. بينما المشهد الآن بالنسبة إلينا بالعكس، عندما أنت تولي بعض الأقليات مسؤوليات هنا أو هناك، هذا المفهوم أنت لا تقوم بأخذ قوتك والخروج من حالة ضعفك إلى الارتكان إلى شيء عندهم. ولذلك تطبيق هذه الآية على الكثير من الموارد التي طبقها الفقهاء لا يصبح لها وجه في هذه الحال. لم نصل إلى بحث الظلم بعد، احنا قلنا سنبحث في موضعين في الركون الآن. نعم عفوا، نحن الآن فقط في تحليل كلمة الركون لن تسعفنا كثيرا في موضوع بحثنا، تسعف في الاستدلال الكليان، لكن في موضوع بحثنا لا تسعف، إذا تسعف في بعض الموارد. هذا كلمة الركون. الآن الذين ظلموا، قلنا سنبحث في الآية في شقين، في مفهوم الركون في الجذر اللغوي وكيفية تطبيقه هنا، وفي مفهوم الذين ظلموا. ما المراد من كلمة الذين ظلموا هنا؟ كما رأينا قدام الفقهاء فهموا من الذين ظلموا معنى مطلق، حتى الذي يظلم نفسه بمعصية هكذا فهموا، ولذلك قالوا لا يصلى خلف الفاسق، خلف غير المحكوم بالعدالة، لأنه من الذين ظلموا، وإن الشرك لظلم عظيم، وهذا يصدق عليه عنوان ظلموا أنفسهم أيضا، فالكافر والفاسق وأمثال هؤلاء كلهم ظلموا، وبالتالي فلا تركنوا إلى الذين ظلموا. الآن اترك كلمة تركنوا، ارجع لأي معنى تريد لكلمة تركنوا. لا تركنوا إلى الذين ظلموا على تفسير الفقهاء يعني لا تتواصلوا مع الذين ظلموا، لا تولوهم أي شيء ولا تفوضوا إليهم أي شيء على الإطلاق، وهذا الذي حصل فعلا قبل أن يأتي متأخرين من الفقهاء ويناقشوا هذا الطرح. الآن نريد أن نبحث، هل كلمة الذين ظلموا في هذا الاستخدام القرآني بهذا العرض العريض أو لا؟ قبل أن أبدأ أريد أن أشير إلى موضوع مهم جدا. كلمة الذين ظلموا من ناحية لغوية مفهوم معناها، ما تحتاج إلى معنى، لكن هذه الكلمات ذات المعنى الكلي تأخذ معنى آخر عندما توضع في سياق. أنا الآن سأعطيك مثال بسيط جدا. إذا قلت لك مسألة لا يجوز، ما كذا مثلا، لا يجوز أخذ الهدية من الظالم، شو تفهم؟ أفرض رواية إجت الآن لا يجوز أخذ الهدية من الظالم، تفهم من الحاكم الظالم، سياق الحاكم الظالم. الآن الفقهاء يستخدمون الظالم، كلمة الظالم، ولا يجوز التولي عند الظالم وكذا. ماذا يريدون من كلمة الظالم؟ ليس الذي ظلم نفسه، يريدون معنى أخص وهو عبارة عن الحاكم الظالم. إذن كلمة الظالم مرة تجي بمعنى من ظلم نفسه أيضا، مرة تجي بمعنى الذي يظلم غيره، هذا تجي أيضا. نقول فلان ظالم، نقول هذا الحاكم ظالم. ما معنى هذا الحاكم ظالم؟ يعني يظلم نفسه بيرتكب معصية؟ أحد سيفهم من هذه الكلمة ذلك؟ إذا قلت هذا الإمام إمام المسلمين هذا ظالم، هذا الحاكم ظالم، هذا الخليفة الفلاني ظالم، ماذا تفهم منها أنت؟ تفهم منها بعصي الله يعني؟ ما راح تفهم هكذا. لماذا؟ لأن ربط كلمة الظلم مع كلمة إمام، أو ربط كلمة الظلم مع كلمة حاكم وما شابه ذلك، يعطي يقولبها ضمن المعنى السياقي، يعني يعطي المعنى الظلم السلطاني. الظلم السلطاني هو ظلم الغير وليس ظلم النفس، وهكذا. هذه القضية واقعة موجودة لا نقاش فيها. الآن فقط أعطي هذه مقدمة كي ندخل في سياق هذه الآية القرآنية الكريمة. إذا أخذنا هذا العنوان بشكل مطلق، يلزم منه سلسلة من النتائج لا يمكن القبول بها، وبالتالي يجب علينا أن نفكر في حل. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا الآن أخذت هذا المعنى المطلق للذين ظلموا، والمفروض أن كلمة الركون على مباني تركنا التحليل الخاص الآن، كلمة الركون في المعنى الذي هم يقولونه المعنى الواسع، وأخذت المعنى سأصطدم بحائط. طيب بعد أن اصطدمنا نعمل علاج ثم نخطط لكي نعطي حل، لابد من حل. ما هو الحائط الذي سيصطدم فيه الموضوع هنا؟ أنه لا شك ولا ريب لو كان المراد المعنى الواسع الذي رأينا استخداماته عند بعض الفقهاء القدامى، لكان يلزم من ذلك حدوث هزة اجتماعية لما نزلت هذه الآية، ويلزم ظهور أسئلة وتغير في المنظومة الاجتماعية أصلا على المسلمين على التفسير الذي قالوه. لماذا؟ أن ولا تركن إلى الذين ظلموا، ما فيك تستأجر واحد غير مسلم، مش غير مسلم فقط، ما فيك تستأجر واحد غير عادل، لأن الاستئجار هو نوع من الركون إليه، مثل إمامة الجماعة هو نوع من الركون إليه، حتى الاستئجار ما فيك تستأجر أي تجارة مع شخص فاسق، ما فيك تسوي تجارة. لماذا؟ لأن التجارة فيها ضرب من الركون بالمعنى الذي قالوه همها. ليش؟ لأنني إذا تعاملت مع شخص قلت له بتسلمني المبيع في اليوم الفلاني وأنا أسلمك المبلغ وكذا، هذا كله ركون. أصلا أنت في أي معاملة تدخلها مع الآخرين في ضرب من الركون بالمعنى الذي قالوه، وبالتالي أنا أركن إليه لأنني أثق به واعتمد عليه وما شابه ذلك. هم طبقوا مثل هذا. تصور معي الآن أنت في فضاء، طبعا الآية احتمال أكبر أنها مكية كما سوف أشير، تصور معي أنها في مكة أو في المدينة نزلت الآية، شو تتوقع أنت الآن؟ إذا فهموا منها هذا المعنى الذي هو متداول عند القدماء لا عند المتأخرين، المتأخرون أعرضوا عن هذا المعنى، ما النتيجة التي ستحصل عليها؟ ستحصل على أن هذا المسلم الذي سمع الآية لأول مرة والمفروض أنه يفهم اللغة العربية سيعلن القطيعة التواصلية مع الجميع، لأنه أي معاملة مع الآخرين ستصبح مشكلة، أي اعتماد على قول الآخرين سيصبح مشكلة. هم قالوا أيضا الثقة بقوله، ما فيك تعتمد على قول أحد، وبالتالي أنت دفعة واحدة انقطعت عن كل السياق الاجتماعي. ألا يتوقع من ذلك أسئلة أجوبة؟ ألا تتوقع هذه الآية دائما على مر حياة المسلمين تخلق أسئلة في كيفية التعامل ليس مع الكافرين فقط، مع الفاسقين أيضا، لأن المفروض أن كلمة الظلم أخذت بمعنى العام ولم تأخذ بمعنى ضيق. إذا أخذ كلمة الظلم بمعنى عام وبقيت مع التفسير الذي طرحه العلماء في مفهوم ولا تركن إلى الذين ظلموا، بالتأكيد أنا سأصطدم بحائط. ليس سأصطدم بحائط بمعنى أن الفقهاء لم يفتوا، قد تقول لي هذا يعني غايته أنه خالف الإجماع، لا، بمعنى لو كان هذا المفهوم حاضرا في وعي المسلمين في العصر المدني أو العصر المكي أو بعد ذلك، لكن سبب دائما مشاكل للمسلمين ودائما في إطار نوع من الأسئلة، لأن أي نوع من التعامل حتى العبد حتى الأمة من غير المسلمين وما فيك تتكل عليه، أيضا تقول له أعمل الأكل أو أصنع الأكل أو ما شابه ذلك، أو اذهب أتي بالمال، كله نوع من الاعتماد، كله نوع من الركون، أنت تركه وهو ظالم لأنه فاسق لأنه غير مسلم مثلا. إذن بالتأكيد هذا المفهوم لا يمكن تصوره، يعني لا يحتمل تصور هذا العرض العريض من المفهوم. إذن تعالوا لنفتش ما هو المعنى المتوقع، لا أريد أن أجزم، ما هو المعنى المتوقع بحسب السياق لأن يكون مرادا من كلمة الذين ظلموا هنا، حتى نتمكن من أن نفسر الآية تفسيرا معقولا ينسجم مع الإمكانات التاريخية. نجي إلى هذه السورة القرآنية الكريمة، طبعا وعندما أخذ السورة برمتها سأخذها كقرينة متصلة احتمالية، لأنه ما عندي دليل أن هذه الآية نزلت في هذه السورة، لكن في عندي احتمال أنها نزلت، لأن وقائع السورة تشير إلى تتالي الأحداث والوقائع كما سوف نرى بعد قليل. اذهب إلى سورة هود، افتح القرآن الكريم، ابدأ من أول آية وانتهي بآخر آية، وهذه الآية التي نحن فيها من أواخر الآيات في سورة هود، وانظر معي إلى الوقائع التي تتكلم عنها سورة هود. السورة هود عنوانها قصص الأنبياء، تبدأ تذكر قصة وراء قصة، قصة وراء قصة، قصة وراء قصة، وفي أغلب هذه القصص تتكلم عن القوم الذين واجهوا الأنبياء، ثم بماذا تصفهم؟ الذين ظلموا، الذين ظلموا، الذين ظلموا، الذين ظلموا، وهكذا يبقى عنوان الذين ظلموا يتكرر في الصورة تقريبا من بداياتها، من بدايات الحديث عن موضوع القصص إلى آخره، باستثناء يمكن قصة واحدة لا يوجد فيها تعبير الذين ظلموا. أنا سنلاحظ سوية لنرى هل يمكن لهذا السياق السورة إذا فرضنا أنه هو الذي نزل أن يشكل في الذهن في ذلك الزمان مفهوم الذين ظلموا أو لا. لاحظوا معي قوله تبارك وتعالى في الآية 18-19 من السورة بالبدايات: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. بدأت الآية تهيئنا لتداول مفردة الظلم في داخلها. إذن الظلم ليس هو عبارة عن معنى كلي، وإنما أولئك القوم الذين كفروا بالله وواجهوا وعاندوا وآذوا وصدوا عن سبيل الله. الآن صار في مفهوم مواجهة دخل على الخط. يعني القرآن في نهاية المطاف عندما يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، من هم الذين ظلموا؟ هذا الذي أريد أن أصل إليه. عندما يسمع المسلم في مكة والسورة مكية، عندما يسمع كلمة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا بعد كل تلك القصص النبوية، ماذا سيفهم؟ مشركين وقريش. هذا الذي أريد أن أصل إلى جعله محتملا احتمالا معتدا به، ولا أريد أن أجزم بشيء. ثم الآية تقول بعد ذلك في الآية 36-37 بعد أن يتحدث عن قصة نوح يقول، يختمها يقول: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. استخدم مفردة الذين ظلموا. ثم بعد ذلك يتحدث عن قصة ثمود ويقول في الآية 66-67 في نهاية القصة قل: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أيضا الموضوع عم يتكرر. ثم بعد ذلك في قصة لوط وإبراهيم في الآية 81-83 يقول: قال يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. إذا مفهوم الظلم ما زال يأتي. ثم بعد ذلك يتحدث عن شعيب فيقول في الآية 94-95 ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود كما بعدت ثمود. ثم في الآية 102 يقول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بل حتى قبل هذه الآية مباشرة محل الشاهد ماذا يقول؟ يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان هو الظلم، الطغيان هو الظلم، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ثم بعد الآية موضع الشاهد أيضا الآية المستدل بها بعدها في الآية 116-117 يقول فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. أيضا استخدم الذين ظلموا وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذن الذي أريد أن أصل إليه إذا أخذنا السورة وهي متسلسلة الوقائع وافترضنا احتمالية أن تكون الآية هذا المحيط فيها هو عبارة عن قرينة متصلة، ليس عندي دليل لكن احتملنا ذلك، وطبيعة السورة طبيعة مكية، طبيعة الموضوعات فيها مكية، والمعروف تاريخيا وقرآنيا أنها مكية ومدون أنها مكية في دراسات علوم القرآن الكريم، ما الذي سيحصل في ذهننا حينئذ؟ سنتصور مفردة الذين ظلموا، يركز هذه الآيات عن قوم ظلموا صفاتهم كذا وكذا وكذا، ثم يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. دائما أنا قلت الموضوع التاريخي في فهم القرآن في غاية الأهمية. الآن أنت جالس في مكة وأخذت هذه الوقائع وهذه الأحداث الأنبياء السابقين، ثم يريد القرآن يستخرج نتيجة ويقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار مثلهم، وهذا معنى التشديد على كلمة الفاء ثم تمسكم النار، لا مطلق الظلم، وإنما أراد أي لا تذهبوا وتعتمدوا على أولئك فإنكم سوف تلحقون بهم، أي لا تعتمدوا وتذهبوا إلى أولئك وتلتحقوا بهم وتوالوهم، فإن مصير هؤلاء كمصير الذين ظلموا من قبل، مصيرهم نزل بهم العذاب ومستهم النار وإلى آخره. هذا السياق، أي سياق السورة من جهة، ثم الاستخدام الداخلي للكلمة. أنا لا أقول كلمة الذين ظلموا وضعت في لغة العرب لمعنى خاص، لا، لكن أريد أن أجعل هذه الكلمة ضمن هذا السياق محتملة أن تصبح دالة على فضاء خاص. كما أقول لك اليوم لا تذهب وتنتمي إلى وظيفة عند الظالمين، فماذا تفهم من الكلمة؟ تفهم من الظالمين هنا أي الحكام الظالمين. أو لقد ظلم السلطان، ماذا تفهم؟ تفهم يعني ظلم الناس، وهكذا. أريد أن أجعل السياق مع الفضاء التاريخي قريب من هذا الموضوع، وبالتالي يصبح معنى الآية ما هو؟ هو نفسه المعنى الآيات التي مرت معنا سابقا في النهي عن موالاة الكافرين، وفي النهي عن أخذ العزة منهم، وفي النهي عن الالتحاق بهم، وفي النهي عن الاندماج معهم حتى لا يصبح الإنسان مثلهم فتمسكهم النار. وربما أقول ربما هذا الذي دفع أشخاصا مثل السيد الخوئي ليقول كما نقلنا بالأمس، ليقول بأن الآية ظاهرة في الركون الديني وليس في الركون الدنيوي. لماذا؟ لأنه ربما لا أدري، سيدخل لم يشر إلى شيء، ربما لاحظ هذا السياق برمته، لاحظ مناسبات السياقية ومناسبات الحكم والموضوع في هذه الآية، ففهم أن المراد هو أن تذهب إليهم تلتحق بهم تتبعهم تميل إليهم، نتيجة هؤلاء الذين ظلموا لصفتهم مثل صفة أولئك الذين واجهوا دعوات الأنبياء، وها هم هؤلاء يواجهون دعوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نتيجتهم فتمسكهم النار. ما أريد قوله ليس الجزم، ما عندي يعني لا أملك جزما بهذا المعنى، وإنما أملك احتمالية عالية سببها هذا السياق في أن يكون المعنى أضيق من المعنى العام، وإلا يجب علينا أن نوسع الدائرة، وإذا وسعنا الدائرة سوف نصطدم بالحائط الذي تكلمنا عنه قبل قليل. إذن أحتمل حينئذ أن يكون المعنى هنا في هذا الوضع أضيق من المعنى الآخر. إذن الذين ظلموا، فلا تركنوا إلى الذين ظلموا، أي إلى أولئك القوم الذين ليس الذي لم يسلم، لذلك لم يعطي عنوان الكافر أو عنوان غير المسلم، وإنما قال عنوان الذي ظلم، أي الذي ارتكب جناية أخلاقية بحيث كفر بالله ورسوله وصد عن سبيل الله وواجه دعوات الأنبياء وإلى آخره مما رأيناه في الذين واجهوا الأنبياء من قبل تقصيرا وليس قصورا. وبالتالي سياق الآية سيصبح منفصلا عن سياقنا. شو علاقة هذا الموضوع حينئذ بسياقنا؟ لا ليس فيه علاقة حينئذ، ويكفي الاحتمال لكي يربك حركة الاستظهار، وهذا معنى ما نقول دائما لا تقتطع آية من مكانها ثم تنظر إليها وهي طائرة في الهواء، خذها في سياقها الزمني ولاحظ أيضا احتماليات السياقية المحيطة بها سابقا ولاحقا. والنتيجة إما أن نقول الآية، إما أن نقول الركون لا ينطبق على موضوع بحثنا، أو نقول الذين ظلموا لا ينطبق على موضوع بحثنا، يعني يصبح عندنا إشكالين في الحقيقة. إما الركون الصحيح فيه ما قلناه وبالتالي لا ينطبق على موضوع بحثنا في مسألة الأقليات، أو أن مفردة الركون لو صحت كما قالوا فمفردة الذين ظلموا حينئذ لا تنطبق على موضوع الأقليات بحسب، لأن الأقليات غير محاربين، لأن الأقليات مفترض أنهم لا يصدون عن سبيل الله، يعني لا يواجهون حركة الدعوة، هم مسالمون وإلا خرجوا عن كونهم في إطار الأقليات التي نتكلم عنها حينئذ.
في موارد لمن نمدى ما بنعيش في موارد كبه أنت مكنين بطرجو بسياق مفاهيم ألفاظ القرآن درميارد، بعد مثلا استعمالاتي كسوية روايات شده از این صورت مطلق الذين ظلموا حتى ظلم نفس رو هم
في هذه الآية، في هذه الآية لا، كلمة الذين ظلموا أنفسهم موجودة في القرآن لا تحتاج إلى روايات حتى.
مثلا تو همین میخوام بگم که مثلا اینجور بخواید استفاده کنید تو بعضی آیات روایاتی داریم که الذين ظلموا یا هر مفرده دیگه رو
ربما في سياق آخر نعم، لكن في هذه الآية في عندنا رواية واحدة موجودة في تفسير علي بن إبراهيم القمي، أقرأها لك. ليس فيها أي شيء يمكن أن يرجح غير ما توصلنا نحن إليه. الرواية وردت في التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي، قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال: ركون مودة ونصيحة وطاعة. فتنسجم مع مفهوم الركون الذي أنا تكلمت عنه، ثم لا تشير من هم الذين ظلموا، تقول ما معنى الركون، لا تشير إلى مفهوم الذين ظلموا. فليس في هذه الآية رواية، طبعا رواية ضعيفة الإسناد هنا، لكن ليس في هذه الآية رواية فضلا عن تكون صحيحة الإسناد يمكنها أن تكون نقيضا للإنتاج الذي يقول. نعم ممكن في آية أخرى أنا لا أقول كلمة الذين ظلموا هذا معناها أبدا، نقول تناسب الحكم والموضوع مع موضوع السياق هذا يعطينا احتمالية، وبالتالي يمكن أن نجعلها واحدة من فرضيات الحل للخروج من الحائط الذي تكلمنا عنه قبل قليل. لأنك إذا بقيت مصرا على التوسعة الإطلاقية يجب أن تلتزم بوضع لا يحتمل أن الفضاء الاجتماعي الإسلامي كان قد يعني تلقاه، وإلا كان ظهرت أسئلة ورأينا أجوبة، نعم هذا استثناء من الآية، نعم ذاك استثناء من الآية، نعم هذا لا بأس به، لا نجد شيئا من ذلك. لذلك مثلا في موضوع لا ينال عهد الظالمين يوجد هذا نفس النقاش أيضا، يعني بين السنة والشيعة يوجد هذا النقاش، يعني شيعيا نقول الظالم مطلقة تشمل الظالم لنفسه وبالتالي تفيد العصمة، السنة يقول لا، أنت لما تقول إني جاعلك للناس إماما، الإمام بالمفهوم السني يعني الذي يأتم به الناس، يعني الكبير القوم الذي يطيعه الناس، فإذا تقول إمام ظالم فماذا تفهم منها؟ يعني يظلم الناس، فقال لا ينال عهد الظالمين أي لا أعطي الإمامة لمن يظلم الناس، انتهى الموضوع لا علاقة لها بشيء، اسمه العصمة. لماذا؟ لأنه فهم الإمامة في الآية بمعنى السلطة الزمنية، وبالتالي ربط السلطة الزمنية بمفهوم الظلم. فإذا أنا قلت لك إمام المسلمين اليوم ظالم، إمام المسلمين اليوم عادل، فماذا تفهم؟ تفهم ظالم يعني يعصي؟ لا ما تفهم، يعني مناسبة الحكم والموضوع تعطي ذلك، هذه الفكرة. هذا عم نفس الشيء مثلا يأتي إن شاء الله يوم الاثنين إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.